السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم بعض المسائل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البيعتين والبيعة، وبيان تفسير الأظهر في هذا الحديث هو أنه ما اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله وقرره ووضحه، وكذلك أيضا قبله شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك أيضا دل عليه كلام كثير من السلف الله عليهم في هذه المسألة حين يسألون عن معنى ما دل عليه هذا الخبر فيفسر بالعينة. وفي حديث أيضا عبد الله بن عمرو في قوله لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، وأن هذا الخبر في معنى هذا، وأن العلة هو خشية أن يقع الإنسان في الربا. تقدم ذكر الرواية المفسرة لهذا الخبر أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام فله أوكسهما أو الربا، وهذه رواية جيدة، ولهذا يفسر هذا الحديث بهذا الحديث. ولذا لما ذكر بعض العلم هذا الخبر كالحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ ذكر الرواية الأخرى عند أبي داود فله أوكسهما أو الربا، وهذا يبين هذا المعنى. ولا شك أن أحسن ما فسر به كلامه عليه الصلاة والسلام أن يفسر بكلامه، وهذا واضح في كلام المتكلم تفسره بكلامه. ثم ما ذكر في الحديث الذي بعده ما فيه كله لأجل سد الباب على الربا، لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع وربح ما لم يضمن ولا ربح ما ليس عندك، كلها تؤول إلى الربا خاصة الثلاثة الأولى. وسبق الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث ومسائل الشروط في البيع وشيء من الخلاف في هذه المسألة، وهنالك مسائل تتعلق بهذا البحث فيما يتعلق بالشروط، الشروط في البيع، وهو قوله عليه الصلاة وهو ما جاء في الرهن، فيما جاء في الرهن، وأن الرهن حق، الرهن حق معنى أنك حينما تبيع شيئا فتطلب رهنا لكي تتوثق، لأن هذا من طرق التوثقات، الرهن والضامن والكفيل والشهادة كلها من طرق التوثقات وتختلف. ولا شك أن الرهن من أقواها إن لم يكن أقواها، لأنه ضامن لماله وهو يأخذ الرهن بقدر ماله أو أكثر وربما أقل، لكن ليس له إلا قدر ماله. وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالرهن، لكن من المسائل المتعلقة بهذا البحث وهي ما إذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، هل يجوز للمرتهن إذا حل الأجل ولم يوفي من عليه الدين هل يجوز له أن يبيعه وأن يستوفي حقه وأن يأخذ بقدر دينه؟ الجمهور على أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وذهب أحمد في رواية إلى جوازه، واختارها تقي الدين شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما، والجمهور الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة والمشهور عن في مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يجوز ذلك، بمعنى أن يأخذ حقه منها، لأن قالوا إن هذا خلاف مقتضى الرهن، مقتضى الرهن، وأنه للتوثق، وأنه بعد ذلك إذا حل الأجل فإنه إما أن يقضي، وإما أن يبيعه صاحبه، وإما أن يرفع الأمر الحاكم فيرى الأمر، فإما أن يقضي وإما أن يبيعه عليه فيأخذ قدر حقه. واستدلوا بقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن من راهنه الذي لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قالوا إن بيعه منع له منه وغلق وهو صاحبه، لكن الحديث على فرض ثبوته فلا دلالة في هذا، لأنه لا يغلق الراهن، لا يغلق الراهن من صاحب الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. المعنى أن من ارتهن شيئا وله غلة، له غلة مثل اللبن، ولهذا جاء هذا في الماشية، فإذا رهنته غنما فلا بأس أن تنتفع بها وأن تعلفها، ويكون اللبن الذي تشربه مقابل علفها، له الغنم وهو اللبن، وعليه الغرم وهو النفقة على هذه البهيمة. ولهذا كان القول الثاني هو الأظهر أو الصواب الحقيقة، وذلك أن هذا مقتضى الشرط بينهما، هما تشارطا على ذلك، وليس فيه غلق ولا منع، فلم يكن بغير رضاه بل برضاه واختياره، وهو الذي بذله وأخرجه بطيب نفس منه. والأصل كما تقدم صحة الشروط، إنما هذا مبني على ما تقدم من منع بعض الشروط التي ظن أنها مخالفة لمقتضى العقود. الصواب أن هذا لا يخالف مقتضى عقد الرهن، بل هو من مصلحتهما ومبني على رضا الجميع. وربما أيضا المرتهن يقول: أنا ماذا أستفيد من الرهن إذا حل الأجل؟ فلا أستفيد منه، والمرافعة في هذا تكلفني، وقد شبب لي خسارة وفيه مشاكل، ولهذا أريد قضاء حقي من هذه العين. لكن هذا إذا حل الأجل ولم يقضي دينه، إذا حل الأجل ولم يقضي دينه. أما فإذا حل الأجل يطالب، فإن أبى فهما على الشرط الذي بينهما، ولا محذور في هذا. والمحذور كما تقدم غير مرة أن يترتب على العقد شيء من المحاذير الشرعية وليس فيه شيء منها، ولذا فيه مصلحة أيضا تتعلق ب يعني صرف الناس عن القضاة وعن المحاكم، أيضا الوقوع في المشاكل والمرافعات والخصومات، وهذا فيه مصلحة للجميع، فيه مصلحة للناس. ولا شك حينما تكثر القضايا والمرافعات في بيع الرهن مثلا، إذا كان على هذا الوجه الذي قاله الجمهور رحمة الله عليهم، فيحصل فيه إشغال، يشغل إنسان نفسه ويشغل صاحبه وينشغل عن مصالحه، لكن حينما يحل الأجل يقول: أنا لا أستطيع، ليس عندي ما أقضي، فيأخذ مقدار حقه من الرهن والحمد لله، وينتهي ما بينهما. ولهذا كان الصواب هو هذا. أيضا تقدم تأجير العين، وأنه إذا شرط البائع الانتفاع بالعين تقدم أنه يجوز، أنه يصح هذا خلافا لمن منعه، للجمهور الذي منعوه. والصواب أنه يجوز استئجار واستثناء المنفعة، تقدم دليله. ويجوز للمستأجر أن يكريها، يجوز للمستأجر أن يكري هذه العين، والعلماء اختلفوا في كراء ما استأجره الإنسان على ثلاثة أقوال. أنت إذا استأجرت سيارة، استأجرت دارا، هل لك أن تؤجرها؟ قيل يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز، وقيل يجوز إن أحدث فيها المستأجر زيادة إصلاحات ونحو ذلك فيجيرها لأنه صار له نصيب فيها أو في عينها فيستفيد ما بذله فيها، لكن الصواب الجواز مطلقا، يجوز للمستأجر أن يؤجر عين. ومن باب أولى أيضا يعني إذا كان أو مثلها مثل ما إذا استثنى منفعتها شهرا فله أن يكريها على غيره، وهذا ليس على الإطلاق، إنما إذا لم يكن هناك عرف أو شرط يمنع ذلك. فلو كان العرف الجاري في هذا البلد أن المستأجر ما يكري الدار فإنه كالمشروط شرطا، أو كان المؤجر اختاره قصدا فأكراه لأنه جار له أو لأنه جار لشخص يعز عليه أو لأن جار هذا المستأجر طلب من صاحب البيت أن يختار له إنسانا يعني تكون جيرته حسنة فاجتهد في البحث عن إنسان، في هذه الحالة لا يكري لأنه كالشرط حينما قصد إليه واختاره في ذلك. وكذلك أيضا يكون المستأجر يستخدمها في نفس المعنى وفي نفس الاستخدام الذي تستخدم فيه الدار، ما يستخدمها على وجه يكون فيه ضرر، استأجر دار ثم يجعله مستودع للصناديق ونحو ذلك هذا يتلفها مستودعا للأجهزة للآلات أو غيرها، هذا قد يعني يتلفها وقد يسبب أضرار في الدار. المقصود أنه على خلاف ما استأجرها فيه، هذا لا بد منه. ولو أن وهذه مسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى، لو أن الذي اشترى الدار اشترى دارا من صاحبها وهذه الدار مؤجرة، أنت بعت بيتك وأنت كنت قد أجرته على إنسان، في هذه الحال هل المشتري الجديد يملك الدار والمنفعة أو يملكها مسلوبة المنفعة؟ إذا كانت الدار أنت بعت دارا وقد كنت قد أجرتها سنة وبقيت السنة حتى الآن فبعتها بعدما أكريتها لإنسان آخر، في هذه الحال هل المشتري يملكها ومنفعتها أو يملك العين مسلوبة المنفعة مدة هذه السنة؟ شو نقول؟ واضح السؤال؟ نعم، هل يملكها ومنفعتها أو يملكها مسلوبة المنفعة لهذا العام؟ نعم، مسلوبة المنفعة لهذا العام بس. نعم، طيب أنت اشتريت هذه الدار من صاحبها وهي مؤجرة، قلنا لك أنت الآن لا تستحق الدار، سكن الدار هي ملكك ودارك، لكن لا تنتفع بها إلا بعدما تنتهي السنة، لأن المستأجر الأول أحق. لو قال أنا ما علمت أنها مؤجرة، باع الدار والبائع ما علمه، ماذا نقول له؟ إذا اشترى دارا وهي مؤجرة، اشترى دكانا أو متجرا ثم وجده مؤجر بقي سنة، نقول في هذه الحال لك الخيار، لأنه عيب، ويجب على البائع أن يبين، يجب على البائع أن يبين، يقول هذه الدار، هذا المتجر، هذا الدكان مؤجر لمدة سنة، لمدة سنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فيجب عليك أن تبين، يجب عليك أن تبين كما تقدم، تبين الحال، حال السلعة، وهذا الواجب عليك. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالكراء، الكراء في هذه المسألة، وهي سبقت الجمع بين البيع والإجارة كما سبق، بين البيع والإجارة. فلو أن إنسان استأجر دارا جاز أن يؤجرها، سبق هذا، لكن لو أن إنسان استأجر خطا من شبكة الإنترنت مثلا أو من الهاتف استأجره، هل يجوز أن يكريه؟ أو استأجر مثلا، أو اشترى جوالا ومعه خط الهاتف مؤجر مدة سنة، نقول لا بأس أن تؤجره، هذه منفعة، والمنفعة مال، المنفعة مال، يعني يجوز بذل المال، يبذل المال فيه، هذا الصحيح كما هو قول الجمهور، وهذا لعل يأتينا إن شاء الله، أن المال ليس خاصا بالشيء المادي، المادة المحسوسة، لا، المال يشمل المنافع، ولهذا يبذل فيه المال، يبذل فيه المال. وهذا قول الجمهور خلاف الإحناف رحمة الله عليهم، يقولون إن المنافع ليست مالا، والصواب أن المنفعة مال، وجاءت حديث تدل على هذا المعنى في أن المنفعة مال. ولذا لو أن إنسان غصب دارا أو أرضا مدة سنة، نقول عليه أجرتها وكراؤها لهذه السنة، هو ظالم وغاصب يستحق التعزير والأدب، لكن يجب، فللمغصوب منه أن يطلب بالكراء، وهذا قول الجمهور خلافا للأحناف، يقول لا، لأن هذا ليس بمال وذهب، لكنها قول ضعيف، والأدلة تدل على خلافه كما تقدم. مسألة الثالثة في هذا البحث، وهي تعليق البيع. سبق معنا أن من شروط البيع الصحيحة أن يعلق البيع خلافا للجمهور، الجمهور يقولون تعليق البيع لا يصح، مثل ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي مقتضى العقد، والصحيح أن هذا من مصلحة العقد، كما أنكم سلمتم بجواز ما يكون مصلحة العقد من الرهن والكفيل والخيار وتأجيل الثمن، هذه أمور مسلمون بها، كذلك أيضا هذه الصور، شو الدليل على التفريق بين هذا وهذا؟ ما الدليل على التفريق بين هذا وهذا؟ يعني ما دام أن فيه المصلحة فيه ظاهرة، وربما يكون كل منه يريد أن يتأنى ويتروى، ولهذا الخيار شرع لماذا؟ للتأني والتروي، الخيار شرع للتأني والتروي في معرفة حال البيع، هل يصلح أو لا يصلح، فهذا في معنى الخيار في الحقيقة، لكنه قبل عقد البيع أو تعليق للبيع برضا فلان، يقول أبيعك هذا لكن أريد أن أشاور فلان برضا والدي، برضا والدتي، برضا أخي، برضا جاري، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة، ونوع من التروي والنظر في المبيع. والخيار، والخيار في الحقيقة المقصود منه هذا المعنى، حتى ينظر هل يصلح البيع أو لا يصلح، هل يناسبه الثمن أو لا يناسبه الثمن، والمشتري هل يناسبه، هل تناسب السلعة أو لا تناسبه. كذلك أيضا البائع قد يكون له نظر وجه آخر لأنه لا يظهر له تظهر المصلحة، فكأنه يستشير وينظر أو يريد، قد تكون البيعة الصالحة له، لكن من بره مثلا بوالده بوالدته بجاره بصاحبه أو جاره مثلا يريد بذلك الاستشارة، وأن لا يقطع حتى يكون عن رضاهم. ولهذا تعليق البيع لا بأس به، الجمهور يقولون لا يصح تعليق البيع. لماذا؟ قالوا لأن مقتضى البيع هو تسليم السلعة، هذا مقتضى، فإذا علق البيع ففيه تأخير تسليم السلعة، ففيه مخالفة لمقتضى العقد كما تقدم في بعض المسائل بالأمس، وأن هذا تعليل، وهذا تعليل في الحقيقة عليل وضعيف. حتى لو نثبت أنه فيه تأخير للسلعة، من قال لكم إن مقتضى العقد هو تسليم السلعة مباشرة؟ ومن قال لكم إن تأخير السلعة، إن تأخير السلعة وعدم تسليم السلعة لا يجوز؟ من قال لكم ذلك؟ هذا لا دليل عليه، غاية الأمر أنه اجتهاد، أنه اجتهاد ونظر في هذه المسألة، وهذا ينزل على الأدلة هل يصح أو لا يصح. وسبق أن قيل هل معنى ذلك أن قولكم إن مقتضى العقد هو تسليم السلعة هو مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد من كل وجه؟ إن كنتم تريدون أنه مقتضى العقد المطلق فصحيح، فمن اشترى سلعة فمقتضى العقد التسليم، تسليم البيع، تسليم السلعة وتسليم الثمن من المشتري، صحيح. لكن هذا في العقد المطلق، هذا في العقد الذي ليس فيه شروط تقيد، الذي ليس فيه شروط تقيد. أما إذا قيد العقد فهذا وصف آخر، ولذا الخيار فيه تأخير للسلعة وعدم تسليم لها تأخير، وكذلك في تأجيل الثمن ونحو ذلك وما أشبه ذلك. فالمقصود أنكم تسلمون به ولا تقولون إن هذا مقتضى العقد، فالصواب أنه لا بأس بذلك لأنه ليس فيه علة من علل تحريم البيع، والأصل وصحة العقود والشروط، والشارع لا يأتي بما في مصلحة للجميع. فلذا كان الصواب كما تقدم أنه يجوز تعليق البيوع، ومثله مثلا أبيعك على رأس الشهر أو أمضي البيع على رأس الشهر مثلا، لا بأس به أيضا إذا علقه على رأس الشهر أو على رأس السنة ونحو ذلك، فإنه لا بأس به كما تقدم، لأن الأصل صحة الشروط. ثم أيضا هذا بيع توفرت فيه شروط البيع، شروط البيع توفرت فيه، فإذا كانت متوفرة فهو صحيح، ولم يقترن به مفسد من المفسدات. فلهذا كان الصواب هو صحة العقد على هذا الوجه كما تقدم. المسألة الرابعة وهي أيضا من باب تعليق العقود، إذا باعه بشرط أن يقضيه الثمن بعد شهر أو بعد، هو ليس يعني بيعا مؤجلا لكنه أخر الثمن بشرط أن يعطيك الثمن إلى 3 أيام 10 أيام، هذا منعه الجمهور، وعللوا بما تقدم وهو أن مقتضى العقد هو تسليم الثمن وتسليم المثمن، فإذا تأخر المزمن خالف مقتضى العقد. والرد عليه كما تقدم أن هذا ليس مقتضى العقد، وأنتم سلمتم بعض الصور، وأيضا أنه عقد وبيع ليس في أي علة من العلل، مستوفي للشروط، والأصل في العقود الصحة والسلامة. فإذا قال إنسان في شرط من الشروط حرام، نقول ما الدليل عليه؟ وإذا شرط شرطا فلا نحتاج إلى دليل. من شرط شرطا يقول لا نحتاج إلى دليل، بشرط ألا يكون مخالفا لما دل عليه النص من كون العقد ربا أو غرر أو قمار أو مخاطرة أو جهالة أو ميسر ونحو ذلك. فإذا خلى من هذه الأشياء فالأصل صحة البيع وسلامته كما تقدم، ولا يطالب المشترط بالدليل، يطالب بالدليل هو البائع. عندنا قاعدة عامة، الأصل في العبادات الحظر، فلا نشرع في عبادة ولا تعمل عبادة إلا بدليل. والأصل في العادات والمعاملات الحل والإباحة، فلا نمنع منها إلا ما دل الدليل على منعه. وهذا في السعة، فإذا قلنا إن الأصل فيها العادات والشروط، العادات والمعاملات تصل فيها المنع، يصير في خلط بين هذين الأصلين، الأصل في العبادات والأصل في المعاملات، وهذا فيه من السعة والتوسعة الشيء الذي يشمل جميع المعاملات. ولهذا لا نطالب بالدليل، إنما نطالب من منع، ما الدليل على منعه؟ فإذا ورد الدليل على منعه الواضح سلمنا، قلنا سمعنا وأطعنا. فإذا مثلا شرط أن يعطيه الثمن إلى 3 أيام، نقول لا بأس به، ما المانع؟ أنتم تقولون لو أنه شرط الخيار إلى 3 أيام سلمتم، وهو في الحقيقة نوع خيار بتسليم الثمن، هو ما جزم بالبيع إلا، يعني هو يقول إن جئتك به إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا. هذه صورته إذا قال إن جئتك بالثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا. ليس المعنى أن عقد البيع وقال أعطيك بعد 3 أيام، لا، هذا يكون في التأجيل للثمن. يعني ينتبه أن القصد من هذا أنه في الحقيقة ما عقد البيع، يقول له إن جئتك بالثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا، المعنى أنه يفسخ، أنه ينفسخ بمجرد انتهاء 3 أيام. وهذا في السعة في الحقيقة، ونوع من التروي والنظر. فكما أن الخيار يكون للتروي في النظر في السلعة، الذي يشترط الخيار، كل مشتري اشترط الخيار، يكون يريد بذلك التروي للنظر في السلعة، هل تناسبه أو لا تناسبه، إذا كان يريد بيعها هل تمشي في هذا السوق، هل تدرج أو لا تدرج ونحو ذلك. فهو تروي في النظر في السلعة من جانب المشتري، وفي جانب البائع تروي في النظر بالثمن. إذا قال البائع أنا أريد الخيار 3، وفي الحقيقة هذا الخيار في حق البائع للتروي في الثمن، وللمشتري للتروي في ماذا؟ نعم، للمشتري حينما يؤخرها للتروي في السلعة، أليس كذلك؟ وللبائع للتروي في ماذا؟ في الثمن. إذا قال له المشتري إن جئتك بالثمن بعد 3 وإلا فلا بيع بيننا، وإلا فلا بيع بيننا، هذا في الحقيقة فيه نظر وتروي في الثمن، فهو نوع من الخيار، هو نوع من الخيار لكنه على صورة أخرى. وإلا هو والخيار في المعنى واحد، في المعنى واحد، وإن اختلفت الصورة قد تختلف اختلاف يسير، لكن في المعنى لا فرق بينهما. وكما أن الخيار فيه تأخير للسلعة وتأخير للثمن إذا اشترطاه جميعا، وقد يختلف الخيار، قد يقول البائع للخيار إلى 10 أيام ويقول المشتري للخيار إلى 5 أيام. كذلك أيضا لو قاله البائع علقه، يعني لو علق البائع بيع السلعة إلى 3 فلا بأس، فالباب واحد فيما يظهر. والقاعدة في هذا أنه ليس فيه محذور من المحاذير التي تجتنب في العقود. المسألة الخامسة التورق، سبق ذكر التورق. التورق مأخوذ من الورق، ولماذا سمي التورق؟ لأن الذي يتعامل به في الحقيقة لا يريد إلا الورق وهو المال. والتورق ما هو؟ التورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل إلى سنة ثم تبيعها حالا، وفي الغالب أن بيعها حالا يكون أقل، إلا أن يعرض أمر ترتفع أسعار وفاجأة نحو ذلك. المقصود أن ليس له غرض في السلعة، غرضه في الثمن فيبيعها. وشروطها أن تشتري سلعة من مالك لها، ثم أنت بعد الشرط الثاني أنت تحوزها، ثم تبيعها من غير من اشتريتها منه. فإذا توفرت هذه الشروط فإنها جائزة عند الجمهور رحمة الله عليهم. الأئمة 4 جوزوها. وللمالكية الشروط كثيرة في هذه المعاملة، لكن من حيث الجملة هي جائزة، وهو أن تبيع تشتري السلعة، لكن يشترط أن يكون الذي تشتري منه يكون مالكا لها. فلو اشتريت من إنسان ليس مالكا لها فهو بيع ما لا يملك، كما تقدم في صور بعض البيوع التي تقع في البنوك. كذلك أيضا إذا اشتريتها أنت فإنه في هذه الحالة لا تبيعها حتى تحوزها، مثل ما تقدم في النهي عن ذبح ما لم يضمن، وأن النهي نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، نهى عن بيع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. لا تبع ما ليس عندك. وكذلك في حديث حكيم حزام في اللفظ الآخر أيضا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يحوزها، وإذا قبضها على صفة القبض السابق فإنه له أن يبيعها، لكن لا يبيعها على صاحبها، لا يبيعها على غيره. لو باع على صاحبها على صاحب الاحترام كانت عينه، وسبق أنه لو باعه من غير مواطة خلاف في هذه المسألة. هذه المعاملة جائزة على الصحيح، والأصل الحل كما تقدم. منعها بعض العلماء وقالوا في الحقيقة لا فرق بينها وبين العينة، وهي في الحقيقة المقصود منها الدراهم، والسيارة واسطة، وهذا الطعام واسطة، وهذه الأجهزة واسطة، مثل ما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة ولا فرق بينهما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا فرق بينهما، إلا أنه في التورق في كلفة إدخال هذه السلعة ثم بيعها، وشيخ الإسلام يميل إلى تحريمها. كذلك ذكره ابن القيم رحمه الله وعمر وعبد العزيز ومحمد الحسن الشيباني رحمه الله. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله هي آخية الربا، آخية أي أصله، مثل آخية وهي الطنب الذي يضرب في الأرض ويشد به الحبل، هذا قولهم. وقالوا أيضا إنها في معنى بيع المضطر، وأنها تؤول إلى دراهم بدراهم. هذه علل ذكروها، والجمهور منعوا هذا وقالوا هذه العلل ليست واردة فيها، والصواب جوازها، وليست دراهم بدراهم. حينما يقولون مثلا إن المقصود، وقالوا أيضا إن المقصود منها هو الدراهم، الجمهور قالوا لا يضر، فإن التجار يبيعون ويشترون وقصدهم المكسب الدراهم، يشتري السلعة ويبيعها، والذي يشتري السلعة قد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج. شو الفرق بين إنسان اشترى السلعة للتجارة وإنسان اشتراها لحاجة لطعامه؟ لماذا إذا قلتم إذا اشتراها للتجارة جاز وإذا اشتراها لحاجته لم يجز؟ هذا يعني لو أن إنسان اشترى سلعة مقسطة إلى سنة للتجارة فيها، باع للتجارة، فهذا يجوز قصده المال ولا مانع من ذلك. كذلك أيضا إذا قصد بذلك شراءها لحاجته، مثل إنسان يحتاج إلى مال في نفقة أو سداد وفاء وما أشبه ذلك، فلا بأس من ذلك. والشارع ما منع هذا، إنما منع أن يؤول المال إلى مال حقيقة، وأن تكون السيارة وجودها كعدمها. أما هذه السيارة لا، انتقلت بعقد صحيح إلى شخص آخر وامتلكها، هذا حازها حيازة صحيحة. وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع يشمل جميع أنواع البيع، جنس البيع جميع أنواع البيع، وهذه صورة داخلة خرج منها تلك الصور المحرمة، وما سواه فهو جائز. وكونه بيع مضطر هذا محتمل، الله أعلم، قد يكون بيع مضطر وقد لا يكون مضطر. يمكن إنسان يشتري السلعة لأجل بدين لأجل يبيعها لاضطراره، وقد يكون لغير اضطراره، ليس على كل حال أنه لاضطرار، ربما يشتريها لحاجته وليس مضطر، وربما يشتري حاجته وهو مضطر. وتقدم أنه إذا كان مضطرا فهو يكون بيع المضطر في نفس البيع لا في نفس المعاملة، يكون نفس البيع الذي باعه لا يكون في معاملته، إذا قلنا مضطر يكون في نفس الذي باعه هذه السلعة وهو يعلم أنه مضطر. لا شك أن الإعانة مطلوبة، ومنها من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من قال إنه جائز مطلقا خاصة إذا لم يجد من يقرضه، لكن صورة بيع المضطر ليست في بيعه هو، إنما في البيع عليه، في البيع عليه. أما هو فالبيعه يستفيد، أخذ السلعة، لما أخذ السلعة صار متمول، مع ليس مضطرا الآن، عنده السلعة الآن هو متمول وليس مضطر، والمال الذي عليه يقضيه بأقساط. في هذه الحالة من يعني يحسن أن تشتري منه حتى توسع عليه. فإن قيل إنه بيع مضطر فكما تقدم يكون اضطرار ليس من جهته، أو لا يقال إنه في هذه الصورة في بيعه، إنما في البيع منه والذي اضطره إلى مثل هذا. هذه الصورة لها صورة أخرى، لها صورة أخرى وهي مسألة ثانية أيضا، وهي مسألة أخرى، مسألة يعني سادسة عكسها أو ضدها، وهي صورتها صورة التورق لكن حقيقتها ربا، وما يسمى بالتورق المنظم، تورق المنظم. التورق المنظم يفقد تلك الشروط السابقة، وهو أن يكون البائع مالكا للسلعة، وأن يكون المشتري احتاج السلعة، وأن يبيعها على غير من اشتراها منه. هذه الشروط مفقودة في التورق المنظم، والتورق المنظم يكثر في البنوك، وقد وقع فيه بعض البنوك، وبعض ربما أيضا بعض البنوك تسمى البنوك الإسلامية وقعت في شيء من هذه المعاملات، ومثل بيع المرابحة الذي تقدم ويكون صورته في الحقيقة يعني يؤول إلى شراء البنك شيء لا يملكه، تقدم تفصيل هذا، وأن من العلم من جوزه، لكن أكثرها العلم على المنع، وكذلك أيضا في المجمع الفقهي وغيره شرطوا شروط لجوازه، وهذه الشروط لا تتوفر في كثير من صور هذا العقد. وكذلك هذه الصفة، صفة التورق، فلهذا حينما يشتري سلعة يأتي إلى البنك والبنك لا يملكها فيشتري له السلعة، ثم البنك بعد ذلك يبيعها له، أو يبيعها طرف آخر شريك للبنك، صاحب المعرض مثلا الذي اشترى منه البنك، البنك اشتراها من المعرض، والبنك المعرض باع البنك، والبنك يبيعك أنت، ثم أنت تبيع على المعرض، تكون مع المعاملة رجعت في الحقيقة إلى هذه الحيلة الثلاثية، الحيلة الثلاثية، ثم رجعت السلعة إلى صاحبها وهو المعرض، وإن لم يكن البنك لأنه شريك له أو معين له. ولهذا قد يبيعون السيارة الواحدة مئات المرات، سيارة واحدة مئات المرات في بعض الصور، بعض صور البيع، وقد يسلمون صورة البطاقة الجمركية، ما يسلمون الحقيقة الصور الأصلية، وهذا تلاعب وتحايل على الربا، سمونه تورق لكنه قيل تورق منظم، لكن حتى سوية التورق المنظم ربما يعني فيه تحسين له، المنظم حسن في الحقيقة لكنه تورق ملفق ليس منظم في الحقيقة، يعني المنظم المرتب حسن، لكن هو يريد ترتيبه من جهة ترتيبه ومن جهة تنظيمه، وأنه يدور وتعود السلعة من المعرض إلى البنك، ومن البنك إلى المشتري، ومن المشتري إلى المعرض، ثم تؤول المسألة إلى دراهم بدراهم، لكنه تورق مغلف، تورق ملفق أو مغلف بصورة التورق الصحيح. لو قيل تورق منظم بصورة التورق الصحيح لكان يعني أيضا أنسب، لأنه قد يوهم من التورق المنظم أنه مرتب، والشيء المرتب حسن. فالمقصود من ذلك أن هذا التورق على هذه الصفة في الحقيقة بيع عينة، إنما حسنوه بهذا، ويكتبون يضعون صورة البيع ونحو ذلك على صفة التورق الصحيح، لكن لا حقيقة لشيء من هذا. ولذا نفس المشتري ليس له نظر في السلعة ولا يسأل عنها ولم تدخل في ضمانه ولا يعلم عنها شيء أبدا، لا يعلم عنها شيء أبدا نفس المشتري. وهذا يبين في الحقيقة أن السلعة وجودها كعدمها، وهذه الصورة المحرمة، وهي الصورة التي قال ابن عباس دراهم بدراهم بينه حريرة، وهو إظهار عقد محرم بصورة عقد صحيح، وهذا لا يجوز، وهذا أيضا نوع خداع. ولذا تجد البائع يوكل البنك، وهذه الصورة لا يجوز، في هذه الصورة لا يجوز توكيل البنك، وإن كان القاعدة أنه لا بأس أن يوكل المشتري البائع، لا بأس توكيل المشتري البائع لا بأس، ولعل تأتي إن شاء الله هذه المسألة، لكن هذه الصورة لا يجوز أن للمشتري أن يوكل البنك، لأنه في الحقيقة يعني يؤول إلى هذه الصورة، هذه الصورة إلى توكيل في سلعة غير مقبوضة وغير مضمونة، بل غير موجودة ولا حقيقة لهذه الصورة. لهذا لا يجوز توكيله فيها، إنما التوكيل في البيع الصحيح، في البيع الصحيح. فهذه صورة التورق المنظم وهو محرم كما تقدم. البيع الصحيح يجوز على الصحيح فيه توكيل، يجوز أن توكل البائع، لكن لا بد أن تكون السلعة قد احتجتها. فلو أنك اشتريت سلعة، هذه مسألة أيضا أخرى. يقول هل يجوز توكيل البائع؟ نقول نعم يجوز توكيل البائع، لكن بعدما تحوز السلعة. أما حينما توكل البائع فإنه تبقى العلة من منع بيع السلع قبل قبضها، بل ربما هذا أظهر لأنه الذي يبيعها. أيضا ربما لو باعها فإنه قد حينما يظهر ربح قد يتردد عن بيعها ويرجع، ربما لا ينصح في البيع ويسوقه الطمع، ولهذا سد الباب في هذا، فلا تباع حتى تحاز. فإذا أخذت السلعة وصار لها حيازة كاملة، أو مثلا صار في بعض الصور اليوم بعض صور البيع وإن كانت السلعة في مكان المشتري ويكون بيعها في الحقيقة بعد القبض الحكم التام الذي لا يمكن الرجوع فيه والذي تنقطع فيه علق البائع، فلا بأس من التوكيل في هذه الحالة، لأن الأصل هو حل التوكيل وجوازه، ولا محذور في هذا ما دام أن المبيع قد دخل في ظن البائع المشتري وقد حازه إليه كما تقدم. المسألة الثامنة وهي الحوالات، هذه تتعلق أيضا، هي تتعلق بمسائل الربا، والأنسب لها هو ما تقدم أيضا مسائل، وهي لكن لها علاقة بهذا من جهة أن بعض الصور الآتية ومسألة الربا في العينة أيضا هي، بل لها علاقة بهذا الحديث كما تقدم من جهة أن بعض صور الحوالة قد يكون فيها ربا. الحوالات، حوالات الدراهم من بلد إلى بلد، يأتي الإنسان مثلا إلى صاحب البنك ويريد أن يحول مثلا جنيهات، دولارات، دنانير، ليرات، حولها إلى بلد آخر. الحوالة هذه إما أن تكون بنفس العملة، حول مثلا ريالات إلى ريالات إلى بلد آخر، وإما أن تكون بعملة أخرى، تحول مثلا ريالات إلى جنيهات إلى ليرات. فإذا كانت الحوالة سمونها حوالة، وهي حقيقة ليست حوالة، يعني ليست الحوالة التي تكلم العلماء عنها ولا تأخذ أحكامها، إنما صورتها لأنك تحول دراهم من بنك إلى بنك أو من بلد إلى بلد، قد يكون في نفس البنك الذي حولت منه وقد يكون إلى بنك آخر. المقصود أنك تحول هذه الدراهم من بلد إلى بلد عن طريق البنك. فإن كانت الحوالة هذه بنفس الدراهم بجنسها فهي حوالة مجردة، وإن كنت تريد أن تصرفها إلى معاملة أخرى، إلى دراهم أخرى، تحول ريالات إلى جنيهات، فهي حوالة وصرف، حوالة وصرف. في الصورة الأولى لا بأس من الحوالة، تحول هذه الحوالة، فأنت حينما تعطي البنك الفلوس فيعطيك مكانها فلوس أخرى، يعطيك مكانها فلوس أخرى، فأنت تأخذ بعد ذلك شيك أو حوالة تقبضها تماما، فهذا بمثابة القبض، بمثابة القبض لها، بمثابة القبض. إذا كان مجرد تحويل للدراهم، نفس الدراهم يحولها إلى بنك آخر، هذا في الحقيقة مثابة النقل لها، إنما يأخذ عليك أجرة نقلها، وهذا لا بأس بها حينما تطلب منه مثلا أن
ينقل هذه العملة إلى بلد آخر، هذه ليس فيها صرف، هذه ليس فيها صرف، إنما نقل، ولهذا يعطيك سند قبض عليها، يعطيك سند قبض عليها، وهذا لا بأس به. إنما الصورة الثانية إذا أردت أن تصرفها، تصرفها تحول هذه الدولارات، هذه الريالات إلى جنيهات، لا بد من القبض، لا بد من القبض. الصورة الأولى يعني لا بد، يعني في الصورة هذه لا بد من القبض، وإن زاد الثمن مع اختلاف الجنس لا يشترط التماثل كما تقدم، لأن اختلف الجنس جاز عدم التماثل، دولارات بدينارات أو بدراهم نحو ذلك، لكن شرطه أن تقبض بدلها. إما أن يعطيك مثلا الدولارات تسلمها لك في يدك، هذا واضح، أعطيت دراهم أعطاك دولارات سلمها لك ثم أن تحولت، هذا واضح، لا إشكال، لا إشكال فيه، مثل ما قدم الصورة الأولى حينما تحول هذه الدراهم ليس فيه صرف، إنما تأخذ سند قبض عليها. الصورة الثانية هم لا يعطونك دراهم، لا يعطونك دولارات، لا يعطونك دينارات، يعطونك شيك، يشترط في الشيك أن يكون شيكا مصرفيا، شيك مصرفي. سبق أن الشيك المصرفي في حكم القبض، لأنك قابض لمحتوى هذه الدراهم المصروفة، فكأنك قبضتها، كأنك قبضت الدراهم، ولهذا تثبت لك بالعملة الثانية بمجرد قبض هذا الشيك، فهي مصارفة وتعتبر قبضا، وهذا هو الصحيح. كان في خلاف، لكن استقرت فتوى العلم في هذا الوقت على أن الشيك المصرفي قائم مقام القبض، ولهذا لو ذهبت إلى صاحب الذهب اشتريت منه ذهب وأعطيته شيكا مصرفيا فإنه في قوة القبض، في قوة القبض فيكفي. الصورة الثانية أن يعطيك ورقة حوالة بها كذلك، لأنك أعطيت ورقة حوالة فإنه أيضا في قوة القبض تماما، وهذه سند لا يمكن أن تتأخر تسلمها، بل في قوة قبضها، ولا يمكن تصرف فيها، بل أنت المتصرف فيها. الصورة الثالثة من صور القبض القيد المصرفي، إذا قيدت مصرفيا ولم تقبض لا شيك ولا حوالة، إذا قيدت في حسابك بالعملة الثانية وأنت عند موظف البنك لم تفارقه، أعطيته مثلا الريالات وصرفها لك مثلا بألف دولار ثم قيدها في حسابك، انتهى الأمر. هذا في الحقيقة أبلغ من الشيك، في الحقيقة أبلغ من الشيك المصرفي وأبلغ من الحوالة. إن كان الشيك المصرفي يكون بعد التقييد في حسابك هذا أقوى، اجتمع القيد المصرفي والشيك، أو يعني ينظر في هذا. وكذلك الحوالة، إذا كانت مثلا لا تعطى الحوالة حتى تقيد في حسابك فيكون أقوى، من جهة أنه قيد كتابي في حسابك، قيد في حسابك مع هذه الوثيقة. بالجملة إذا قيدت في حسابك بالعملة الأخرى فهي في قوة المصارفة، كأنك قبضتها. وإن كان بعض أهل العلم يرى لو أخذنا بظهر الأدلة لقول النبي يعني هاء وهاء، لكن لا تكفي هذه الشيكات، لابد أن تأخذ وتعطي، لكن هذا يشق. والمقصود من التسليم، مقصود من المصارفة هو قبض المحتوى. ثم أيضا هذه يعني كان الأصل في الذهب والفضة، ثم الذهب والفضة الآن غابت، لا يتعامل الناس الآن إلا بهذه النقود التي قامت مقامها، فتغيرت الأحكام في هذه الحال، ويجد للناس الأحكام بقد ما يجد لهم من الحوادث، وينظر إلى المعنى. ولهذا جميع المعاني التي في الذهب والفضة واردة فيها، وهي على حالها، وهي على حالها، بمعنى أنها ما دامت يعني نقودا اعتبارية فقيمتها باقية، فإذا ذهبت ذهبت لا قيمة لها. هذه صورة من صور القبض، فلا بد من قبض الشيك أو الحوالة أو القيد المصرفي. إذا كان الشيك ليس شيكا مصرفيا شيكا عاديا فهذا ينظر. إن كان في بلد ينزل الشيك العادي منزلة الشيك المصرفي فهذا في قوته، يعني لا أحد يجرؤ، خاصة إذا كان من البنك سلمه وكان في قوة الشيك المصرفي فهو في حكمه. لكن في الغالب أن هذه الشيكات العادية قد لا يجد الرصيد فيها مثلا، ولا يكون في حالة اطمئنان ولا أمن، وينبغي الاحتياط في هذا الباب. مسألة المصارفة ينبغي الاحتياط في مسألة المصارفة، وهو أن يكون كما تقدم بشيء يثبت فيه هذا المال ولا تبقى علقة بينك وبين الذي صارفته وهو البنك. كذلك أيضا من صور الشيكات هذه، يعني من صور ما يتعلق بالشيكات دليل على قوتها الشيك المصرفي، أنه يجوز أن تصارف بالشيك المصرفي، تصارف الشيك المصرفي أن تصارف به بدراهم. وهذا الذي قصدت أنا في المسألة الأولى، مسألة الحوالة إذا كانت من الجنس، وأنه يكون يقبض مثله، يعني إذا كان الشيك مصر عندك مثلا 1000 ريال في شيك وتريد أن تصارف به 1000 ريال، لا بأس أن تعطي إنسان شيكا مصرفيا فيه 1000 جنيه 1000 دولار ويعطيك 1000 دولار، ما يشترط أن تحضر له 1000 دولار. على القاعدة في هذا، على القاعدة في أن الشيك المصرفي حكمه حكم القبض المحتواه، كما أنك تصارف به بالعملة الأخرى ويؤخر وتستلمه بعد ذلك لأنك قابض له. كذلك أيضا لو أحضر لك، يعني مثل ما لو أعطاك المال وأعطيته الشيك فكأنه قبض محتواه، فيجوز المصارفة بين الشيك المصرفي وبين الدولارات الحاضرة. كذلك يعني من غير الجنس، ويجوز المفاضلة مع خير غير الجنس. كذلك أيضا لو كان شيكا مصرفيا بـ1000 ريال تريد 1000 ريال من الجنس، في هذه الحالة يجوز، لكن بالمماثلة 1000 بـ1000، لا يجوز زيادة، لأنه إذا اتفق الجنس وجب شرطان: التقابض والتماثل، وجب التقابض والتماثل كما تقدم. هنا مسألة أيضا أخرى، وهي المسألة التاسعة، وهي حكم أخذ الأجرة على هذه الحوالات، الأجرة على الحوالات من البنك. البنك يأخذ أجرة، وهي أجرة قد تكون هذه الأجرة، هذه في الحقيقة أو عمولة يسمونها عمولة، هذه العمولة ما تكييفها، هل هي أجرة مباشرة أو وكالة بأجر، يعني توكل عنك يوصل إيصالها، المعنى واحد. إن قيل أجرة فكأنك استأجرته للعمل، وإن قيل وكالة كأنك وكلته بإيصالها. وبالجملة هي أجرة، وهي جائزة، لا بأس للبنك أن يأخذ أجرة على هذه الحوالة، لأنه في الحقيقة ليست الصفة، ليس فيها قرض بفائدة، ليس المعنى أن البنك أخذ مالا لأنه أقرضك، لا، أنت الذي أعطيت البنك المال، أنت الذي أعطيت البنك المال في الحقيقة، وإن كان فيه قرض فأنت مقرض، مع أن الحق ليس فيها صورة قرض، ليس فيها صورة قرض للبنك، أنت وكلته في الحقيقة. يعني حينما تعطي البنك المال، تعطي البنك المال وتودعه، هذا يكيفونه على أنه قرض، أنه قرض، هذا هو. وفي هذه الحالة أنت مقرض، ويأتي شبهة أن البنك لو أعطاك مثلا هدية، أعطاك هدية، أنه يكون هدية مقابل القرض، وهذه مسألة لعلها إن شاء الله يشار إليها. هذه المسألة هو تكييف الودائع، تكييف الودائع في البنوك، يعني ما هي، هل هو مثلا هذا في خلاف تكييف الودائع في البنوف، وفيها بحث كثير لأهل العلم في هذا الوقت هذه المسألة. إنما كما تقدم هذه الصورة على خلافها، هذه الصورة على خلافها، وأنت في الحقيقة أنت الذي أعطيت البنك. إن قيل أن قرض أنت الذي أنت في الحقيقة حينما تعطي البنك أعطيته على صفة أن أنت تعطي، أنت الذي تعطيه المال وأنت الذي تعطيه الأجرة، ليس الذي يعطيك. يعني حتى لو قيل أنه قرض فأنت المقرض وأنت المعطي، كأنك زدته. فلو قيل أنه قرض فهو من باب الزيادة فيه، ليس فيه أخذ زيادة أو فائدة في القرض لو قيل. لكن مع ذلك في الحقيقة هو ليس بقرض منك للبنك. لماذا؟ لأن البنك لا يأخذه على أنه قرض، دليله أنه مباشرة يعطيك سند، وإذا أعطاك سند الحقيقة في هذه المال صار في حسابك تماما، صار في حسابك تماما وأنت الذي تتصرف فيه. إنما يبقى في البنك، لا شك أن يبقى في البنك وفي حساب البنك، ومن جهة أنه يعني إذا قيل أن هذا المال عند البنك تصرف فيه، لكن هو في الأصل أن هذا المال ما دام على جهة الشيك المصرفي فلا يجوز التصرف فيه، فالبنك لا يتصرف فيه، وعلى هذا يخرج عن صفة القرض. وكذلك الحوالة، لكن يمكن إذا كان قيدا بلا شيك هذا يحتمل، إذا كان مجرد أنه يقيد في حسابك بدون شيك مصرفي. هذه أمور عاد ينظر فيها، يعني هذه ترجع إلى معرفة أصحاب الاختصاص في البنك، يحتاج إلى النظر ما هل هم يتصرفون فيها أو لا يتصرفون، أو حينما يعطى الشيك فإن مثل هذا المال يتصرف فيه، هذا يحتاج إلى النظر في كلام الاختصاص ويكون لها حكم آخر كما تقدم. وبالجملة هذه الأجرة أجرة مقابل نقل المال، فلهذا لا بأس بها ولا شبهة فيها ولله الحمد. المسألة العاشرة تتعلق مسألة سبقت، وهي مسألة الحقوق، الحقوق حقوق الابتكار وحقوق التأليف، سبق الإشارة إليها، سبق الإشارة إليها، وهي هذه الحقوق ترجع إلى مسألة تقدمت، وهي الغش، الغش والتعدي على حقوق الآخرين، على حقوق الآخرين. واستجد اليوم بعض أنواع من التعاملات بين الناس وخاصة عن طريق الشبكة، وهو ربما التعدي على حقوق بعض الناس من جهة بعض البرامج في أجهزة الحاسب، أو ما يتعلق بالسيديات التي فيها حقوق خاصة ويمنع من التصرف فيها ونحو ذلك. وكما تقدم حق التأليف وحق الابتكار، وأنها داخلة في المال، وأنها متمولة، وأنها حقوق يتصرف فيها أهلها كما يتصرف أهل الأموال في أموالهم، وأن هذا هو الصواب. وهي نوعان، نوع يتعلق بأمور برمجية، البرمجيات هذه والأشرطة، وأمور تتعلق بالابتكار والتأليف ونحو ذلك، ابتكار والتأليف. ما يتعلق بالقسم الأول وهو الحقوق لهذه الأشرطة التي يبذل أهلها جهد عظيم عليها في جمعها وفي تصنيف المادة، قد تكون بحث، قد تكون في أمور العلم الشرعي، قد تكون في بعض العلوم الأخرى في الطب والهندسة والحاسب ونحو ذلك، وما هذه أمور كثيرة تكون ممنوعة من التصرف فيها إلا بإذن من أصحابها. لكن بعض الناس عنده من يعني معرفة لأمور الحاسب والكمبيوتر ما يستطيع به اختراق هذه الأجهزة وهذه السيديات، ولو كانت يعني مختومة وممنوعة وعليها حماية يستطيع كسر هذه الحماية، يستطيع الدخول عليها واختراق ما فيها من معلومات. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف العلم في أهل العلم في هذا الزمان في هذه المسألة، هل يجوز الاستفادة من هذه البرامج التي منع أصحابها استفادة منها أو لا يجوز، أو على التفصيل على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه لا يجوز مطلقا لأنها حقوق ومنافع بذل فيها جهد وعمل وأيضا ربما ابتكار وتفكير، فهي كسائر الحقوق الأخرى من الأعيان المادية التي أجمع الناس على أنه لا يجوز التعدي عليها. كذلك هذه الحقوق المعنوية هي أيضا ربما ترتب عليها حقوق مالية وأموال بذلت، يعني لم تصل إلى هذا إلا بعد جهد وفكر وعمل وجمع وبذل أموال، ففي الحقيقة مركبة منهما ليست مجرد ابتكار وأمور تتعلق بالمعنى، لا. فقال لا يجوز التعدي عليها مطلقا. وقابلهم آخرون قالوا يجوز مطلقا لأن هذا من العلم ويجب بذل العلم ومنعه منع للعلم واحتكار للعلم، فيجب بذلها ولا يجوز منعها، وكاتم كاتم للعلم. ومنهم مفصل قال يجوز الشيء اليسير الذي لا يكون على سبيل المتاجرة، لأن من يأخذها على سبيل يعني يأخذ أخذا عاما ويوزع وينشر أو يبيع ويتاجر قالوا لا يجوز. أما إذا كان يأخذ لحاجة خاصة، إنسان عنده بحث ومضطر ولا يجد هذه المادة وربما تباع بأثمان غالية يغالي بها أصحابها جدا وقد لا تساوي هذا القدر، لكن هم غالوا بها وهم محتاج إلى هذا، فهذه ضرورة قالوا على شرط أن لا يعني ينسخ منها أو ينشر بل لحاجته الخاصة، وتكون رخصة، والرخصة رخصة وضرورة تقدر بقدرها. لكن القول الأول أظهر، وأنه لا يجوز التعدي مطلقا على هذه الحقوق لأنها الآن صارت مقرة، صار معترفا بها وبذل أهلها فيها جهد ومال، وتعدي عليها تعد على حق الأهل. وهذا صدر بفتوى من المجمع الفقهي وكذلك من اللجنة الدائمة الإفتاء في هذه البلاد، وعليه الفتوى عند أهل العلم في هذه المسائل وأنها لا يجوز. لكن هذا في الأشياء المباحة، الأشياء المباحة والأمور المشروعة، أما الأشياء المشتملة على أشياء محرمة فهذه من دخل عليها لأجل إتلافها ولا يترتب ضرر له ذلك. لكن قد يرد في بعض هذه البرامج إذا كانت برامج شرعية، إذا كانت برامج علمية شرعية، هذه قد يرد مسألة جواز الدخول عليها لأن باب العلم الشرعي أضيق من غيره وكتمه أشد من غيره، وهذا يتعلق في الحقيقة في باب التأليف وهي المسألة التي بعدها، باب التأليف والتصنيف، وأنه هل يجوز بيع هذه الكتب وهل يجوز للمؤلف أن يحتفظ بحقوق الطبع ونحو ذلك، كذلك أيضا مثله ما يبتكره ويخترعه ويكتب عليه أن حقوق الطبع محفوظة. الذي عليه العلم في هذا الزمان هو ذلك، ويكاد يكون محل إجماع أنه يجوز الاستفادة منها ويجوز بيعها ويجوز نشرها وطبعها والاستفادة منها، وأنها في الحقيقة منفعة مشتملة على منفعة معنوية ومنفعة مادية، لأن ما فيها من الورق والحبر وما فيها من أيضا شكل الكتاب وإخراج الكتاب وما تكلف من طباعته ونحو ذلك، وهذه لا شك أمور مادية محسوبة، فهو مركب من شيئين، أمور مادية وأمور معنوية. تقدم أن الأمور المعنوية أن النفع مال على الصحيح كما هو قول جمهور أهل العلم أنه مال على الصحيح، وهذا عليه جمهور العلم خلافا للأحناف رحمة الله عليهم. ولهذا استقر الأمر على جواز الاستفادة من هذه الأشياء وجواز بيعها سواء كانت في باب العلم الشرعي أو غيره، وإن كان بذلها بغير مال هو الأحسن وهو الأفضل، لا يأخذ عليها حقوق أو يطبعها على جهة مثلا من جهات تدعم وتعين طباعة هذا الكتاب ويبذل بتكلفته مثلا كما يفعل كثير من أهل العلم في هذا الزمان، وأن هذا هو الأمر الأولى وهو المشروع، معنى أنك لا تأخذ شيئا عليها تبذلها، إنما الكلفة، الكلفة إن كنت دفعتها أنت، إن كنت دفعت الكلفة مثل المطبعة تأخذ كلفة ما دفعته أنت، لكن لا تطلب ربحا منها، أو كما يسلك بأن تطلب جهات داعمة لهذه الكتب فتقول هذا الكتاب أريد أن أطبعه عند المطبعة الفلانية والمطبعة الفلانية مثلا تطبعه بهذه الكلفة، وفي الغالب أن المطابع تأخذ فائدة تطبع، لكن حين لا يأخذ مؤلف شيئا فإن كلفته تقل، كلفته تقل. وكذلك أيضا ربما الطابع أيضا يعني لا يأخذ الكثير ويشارك في هذا الباب، فالمقصود أنه هذا هو الأولى والأكمل. أما ومن أراد أن يبيع وأن يأخذ عليها لا بأس من ذلك، وهذا هو الصواب، وجاء أدلة كثيرة تدل على جواز أخذ الأجر في القرآن، في مثل إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكذلك سائر المنافع التي يعني تقوم بالمال، فالمقصود المنفعة تقوم بمال، تقوم بالمال، وإذا كانت مالا جاز بيعها، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصداقة تعليم القرآن، علمها، قد أنكحتك معك من القرآن، جعله مالا، وإذا كان مالا جاز الانتفاع به والاستفادة منه، فهذا لا بأس به لما تقدم، وكذلك احتفاظ بهذه الحقوق، الحقوق حقوق التأليف والتصنيف ونحو ذلك، وأن الأمر استقر على هذا وأن هذه حقوق ثابتة لأهلها. ومن ذلك أيضا جانب آخر، حقوق الابتكار والاختراع، حقوق الابتكار والاختراع أيضا حقوق محفوظة ومصونة، حقوق محفوظة ومصونة، ويجوز للإنسان أن يبيعها، يجوز أن يبيعها، لكن لا يبيعها على جهة على وصف يكون فيه تدليس وكذب، مثل بيع الكتب، بيع الكتب والتأليف يجوز بيعها، لكن لو أنه باع الكتاب كله، يعني بمعنى أن إنسان قال يريد أشتري منك الكتاب وينسبه إلى فلان، قال أنا أخذ الكتاب وأنسبه إلي ويطبعه باسمه هو، هذا غش وكذب ولا يجوز. صنف كتابا ثم قال إنسان أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب وينسبه إليه، هذا كذب، تلبس ما لا يعطى وغش ولا يجوز، إنما معنى أن يبيع لمطبع، أن يبيع لجهة تبيع الكتاب باسم فلان المؤلف، فهذا لا بأس به. وكذلك أيضا مثل حقوق الابتكار والاختراع لا بأس من بيعها، لأنها مثل ما تقدم منافع يعاوض عليها، مثل ما جاءت المعاوضة على البضع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنكحتكها بما معك من القرآن عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من أخذ العوض عليها وهي مال، لكن لا يجوز أن تتنازل عن اسمك وأن المشتري يكتب اسمه على هذا المنتج الذي اخترعته، هذا كذب وغش، تلبس ما يعطى، فلا يجوز. إنما لو أنه تنازع عن شريكه جهة حتى تطوره مثلا وتستفيد منه فلا بأس من ذلك ويبقى باسم صاحبه، إنما يجوز تغيير الاسم في صور خاصة جدا، كما لو أن إنسان مثلا، وهذه مسألة أخرى أيضا، عمد إلى منتج من المنتجات أو اختراع من الاختراعات، مخترع، واستفاد من نفس الفكرة، عرف الفكرة التي سلك بها هذا المخترع هذا الاختراع، قرأ فكرة للإنسان في اختراع من الاختراعات وراقت له واستفاد منه واخترع بها اختراعا آخر، في هذه لا بأس، ولا يلزمه أن يعطيه ثمن عليها ما دام أن هذا الاختراع يعني موجود ومقروء، فهو اطلع على مراحل هذا الاختراع واستفاد منها ثم ابتكر منتجا أو اخترع جهازا أو آلة أخرى، لكن أصله باستفادة من هذا. إنما الذي لا يجوز أن يركب نفس المراحل ونفس الطرق على مخترع آخر يغير اسمه، الصورة المحتوى واحد ولكن الصورة مختلفة، هذا غش وتلبيس لا يجوز. إنما إذا كان اختلف المحتوى تماما تغير، إنما استفاد من طريقته والمراحل التي يعني اخترع بهذا المنتج كما تقدم، هذا لا بأس به. هناك صورة أخرى، هل تدخل فيه، هل تدخل مثلا في هذا الباب كما لو عمد إلى مثلا مخترع اختراعات وأخذه وغير في صورته، ويعني غير في صورته الظاهرة تغييرا ظاهرا، صورة الظاهرة غير وهي معنى مقصود فيه، غير فيه وغير في هذا الابتكار، لكن في جملة هذا المبتكر نفس المعنى الذي في المبتكر الذي قبله، إنما غير فيه وبدل واختلفت صورته اختلافا تاما. إن كانت هذه الصورة مجرد شكل هذا غش لا يجوز، وإن كانت لا لها أثر في المخترع تغيره، إنما استفاد في محتواه في وسطه نحو ذلك، فيحتمل يقال أنه لا بأس به، لا بأس به مثل ما تقدم إذا كان مخترع جديد تماما لكن استفاد من أفكار صاحب المخترع الأول. وهذه مسائل اجتهادية، كل هذا يبين حماية الشرع لحقوق الناس، أنه لا يجوز التعدي عليها، وأنه يجب الإذن من أصحابها، وإلا يكون المتعدي عليها ظالم ومعتدي، وله حق أن يأخذ بما قدر ما تعدى عليه، وأن يعاقب وأن يعزر وأن يمنع من هذا المخترع الذي أخذه باسمه، لأنه غش وتدليس، وكما قال عليه السلام في المتلبس ما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أيضا من المسائل سبقت تتميم لمسألة سبقت وهي مسألة التأمين، سبق ذكر التأمين وأنه لا يجوز التأمين التجاري بجميع أنواعه، وأن أهل العلم في هذا العصر يكادون يجمعون عليه إلا خلافا شاذا في هذه المسألة لما فيه مفاسد متقدمة. هل يجوز شيء منه؟ هل هناك نوع من هذا التأمين يجوز أو لا؟ هذه الصورة وقع فيها خلاف. يجوز من هذا التأمين ما كان إلزاميا، مثل أن يكون الإنسان مضطر لهذا الشيء وألزم بالتأمين، مثل التأمين على السيارات، فالتأمين على السيارات في غالب البلاد يكون إلزاميا، والإنسان لا يمكنه أن يقود هذه السيارة إلا بتأمين، وإلا تعرض للعقوبة وربما يترتع ضرر بعد ذلك حينما لا يكون مؤمنا، بل لا يكاد يستخرج الرخصة، لا يكاد يستخرج السيارة بتأمين، صار يعني حتى استخراجها مباشرة أصلا يعني خاصة التأمين، لأن أنواع التأمين في بعض هنا مثلا تأمين ضد الغير، التأمين الشامل، وهنالك التأمين الشامل. فالتأمين الذي ليس إلزامي لا يجوز للإنسان، والتأمين الإلزامي لا شيء عليه. فإذا كان التأمين ليس إلزاميا التأمين الشامل مثلا، فهذا لا يجوز لك أن تدخل فيه، لأنك لست ملزما ولست مضطرا إليه، فلا يدخل تحت هذه القاعدة. إنما الشيء الذي تلزم به أو تلزم به. هنا صورة أخرى أيضا، وهي إذا كانت السلع المشترات مؤمنة. إذا كانت السلع المشترات مؤمنة، إنسان يشتري سلعة، تشتري ثلاجة، تشتري غسالة، نحو ذلك، بعض الأجهزة الكهربية، تكون الشركة المستوردة لهذه السلع تكون مؤمنة لها، ولهذا تدفعها لك بالضمان، تدفع لك بالضمان. فربما أنت حينما تتلف عندك هم يضمنونها لك إذا تلفت مثلا ويصلحونها، فقد يكونون أمنوا عليها، أنت لم تؤمن، لكن هذه حاجتك. الأظهر أنه لا بأس بذلك، فإن كان هناك إثم فالإثم على صاحب الشركة أو البائع، لأنك أنت محتاج إلى الشراء، قد لا تجد إلا مثل هذا. لكن لو فرض أنك علمت جهة لا تقع في التأمين، هذا مثل لو كان عندك بنكان، بنك يتعامل بالربا وبنك لا يتعامل بالربا، فنقول يلزمك أن تتعامل مع البنك الذي لا يتعامل بالربا، ولا يجوز التعاون على البنك الربوي. كذلك أيضا لا يجوز لك أن تتعامل مع الشركات التي تؤمن، بل تتعامل مع الشركة التي لا تؤمن. لكن حينما إلا إذا اكتبت بضرر، مثل أن تكون هذه الشركات التي لا تؤمن تكون سلعها مثلا يعني ليست بالجودة التامة، أو علم أنها أو أثمانها مرتفعة جدا تضر بالناس ونحو ذلك، وهذا الشيء صار اشتهر عند الناس وصار كالضرورة لهم، في هذه الحالة لا بأس. مثل ما افتجم من العلم، لو أن إنسان يشتغل في شركة عمله مباح، عملها مباح، وهذه الشركة تؤمن لموظفيها، هذه صورة ثالثة أيضا، هل يجوز العمل في هذه الشركة التي تؤمن لموظفيها أو لا يجوز؟ التوقي من هذا هو الأولى. إن كان التأمين إلزامي، يعني كل موظف يلزم بذلك، هذه صورة. إن كان التأمين اختياري فلا تدخل، يعني معنى أنهم يقول لك عندنا تأمين وهم لا يطلب منك شيء، فإن كان اختياريا فلا، وإن كان أو كان يأخذ نسبة هذا لا يجوز، وإن كان إلزاميا فليجوز. إن كان إنسان لم يجد عمل إلا في هذه الجهة، ولو عمل في جهة أخرى ربما فاته مصالح وهو لم يدخل في المعاملة، إنما هم اللي تعامل فهو تعامل معهم وهم الكاسب الحرام والإثم عليهم، مثل ما ولعل هذا أظهر، مثل ما يتعامل إنسان مع المرابي، أنت تتعامل مع مرابي ليس المتعامل معه يعني في البيع والشراء، لا تعامل معه بمعنى أنك يعني تقبل هديته، تجيب دعوته ونحو ذلك، فهذا لا بأس. أما تعين على الربا فلا. فالشركة إذا كان عمله مباح فعملك ليس فيه حرام ولا يعانى على الحرام، إنما هي كما تقدم عندها تأمين وتلزم موظفيها بذلك، فالأظهر لا بأس لما سبق من جواز التعامل من وقع في بعض هذه المعاملات وإن كان مرابيا. ومثل لو كان إنسان له قريب يعلم أن في ماله حرام وفي هجره ضرر، هل أزوره؟ هل أجيب دعوته؟ هل أقبل هديته؟ نقول نعم، تجيب دعوته وتقبل هديته، فهذا مصلحة. ما دام الهجر في هذه الحالة غير مشروع فإنك عليك أن تصله لما فيه من المصالح العظيمة في وصل أخيك، ولأن هذه وإن كانت مفسدة لكنها منغمرة في المصلحة العظيمة مترتبة على التواصل بينكما كما تقدم. المسألة التي بعدها وهي أيضا متعلقة بالربا، وهي بيع العمولات، لكن هذا بيع العمولات القديم، ليس بيع العمولات مطلقا. بيع العمولات تقدم أنه يجوز بشرطه مع الحذر، لأن في الغالب لا يكاد يسلم الإنسان من الوقوع في الربا، لكن مراد العمولات التي يعني ترك التعامل بها، التي ترك التعامل بها عملات قديمة. إنسان في بلد وكان عنده عملة قديمة من فئة 100، من فئة 50، من فئة 10، تكون أوراق مثلا قديمة، ترك التعامل، ألغاها، ألغتها الدولة، لأن الدولة رب تلغي يعني بعض العملات أحيانا وتغيرها لأسباب. فهذه العملة القديمة في الغالب يكون لها عند الناس ثمن، لأنها دارت بينهم وراجت بينهم، وكانت هذه السلعة يعني يباع بها واشترى، فكأنها يعني من حسن العهد مع هذه السلعة، حيث أنه يعني جعل لها قيمة ولم يجعلها كأي ورقة أخرى لما كان يستفيد منها ويبيع وكان يحفظها، فكأنه من حسن العهد لهذه الورقة، وإن كان جمادا فإنه ينزلها منزلة الشيء الذي له قيمة. وبعض الناس يجمع بعض العملات النادرة القديمة أيضا، العملات النادرة القديمة، فهل يجوز بيع مثلا 100 ريال قديمة تشتري مثلا 100 ريال قديمة ب200 ريال، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ بطل التعامل بها، بطل التعامل. عندك عملة بطل التعامل بها، ها؟ إذا بطل التعامل بها يجوز. أنت عندك 100 ريال مثلا منذ عهد قديم، عهد قديم، يعني مثلا بعض الفئات في هذه البلاد، يعني في بلادنا فئات 100 مثلا، فئات 50، وبعض الفئات مثلا فئات 10، فئات قديمة مثلا، وتغيرت، وهذه الفئات موجودة. فعندك مثلا 100 ريال قديمة، لو تذهب تشتري بها هل تقبل؟ ما تساوي شيء، ما تساوي ولا فلس، ما لها قيمة، يعني لا في باب الشراء ليس لها قيمة، تذهب إلى صاحب المتجر لا يقبلوها أبدا. لكن هذا شخص تاجر العملات، فربما يأتيك إنسان يشتري هذه 100 بـ1000 ريال، تبيع 100 بـ1000 ريال، ربما نسيئة، أعطني هذه 100 أعطيك 1000 ريال غدا، أو خذ 1000 ريال وأعطني 100 ريال من هذه العملة، هذه لا بأس. لماذا؟ لأنها عروض الآن، صارت عروض، والعروض كما تشتري مثلا بالريالات الحب والشعير والطعام، فلا يجري ربا نسيئة ولا فضل، فليست من أموال الربوية، فلا بأس من بيع العملات القديمة. مسألة أيضا أخرى، وهي يعني من المسائل المهمة أيضا، سبق الإشارة إليها أو إلى جنسها، لكن تلحق بمسائل متقدمة، وهي مسألة الوسيط. تقدم مسألة الوسيط في درس مضى، مسألة الوسيط، وأن الوسيط أقسام، وسيط أقسام، والخلاف في هذا، والسمسرة وحكم السمسرة، لكن هنالك نوع من الوساطة، نوع من الوساطة، مثل مندوب شركة مثلا، إنسان مندوب شركة، أنت مندوب شركة تشتري لها السلع، فإذا ذهبت إلى الشركة إلى التاجر واشتريت منه، اشتريت منه مثلا 100 سلعة لشركتك أو لمؤسستك، أنت وسيط تشتري، أنت وسيط الشركة، هذا التاجر أعطاك هدية، أعطاك نسبة، وش حكم هذه النسبة؟ هل يجوز للوسيط أن يأخذ هذه النسبة؟ نعم، لا يجوز، يقول هدية طيب، نعم، يقول تمنعوني من فضل الله، ها، ليس فضل، نعم، شو يقال؟ نعم، كيف؟ ارفع الصوت، نعم، حسن، نعم، كيف؟ يتقاضى راتب، لكن يقول أعطاني وأنا ما طلبت، والهدية تقبل، أن أعطاني، ما وجه الضرر، ما وجه منعها؟ نعم إيه، يعني كأنه أخذ من مال الشركة. إيه إيه لا، إذا دخل من الشركة هذا هو لن يدخله، سوف يخفيه، لا يدخله. نعم ممتاز، أحسنت، هذا كلام طيب حسن. نعم يجوز بعلم الشركة، صحيح، لا نمنع ولا نفصل. نقول إذا كانت الشركة تعلم هذا الشيء أو أذنوا له الحمد لله، لكن اشترط في نفس الجهة التي الجهة، يعني المندوب قد يكون مندوب قطاع خاص، قد يكون مندوب قطاع عام، صح؟ إن كان مندوب قطاع خاص فصاحب القطاع الخاص المال ماله يتصرف، فإذا قال للمندوب إذا أعطوك هدية مثلا فلا بأس أن تأخذها، إذا قال صاحب الشركة المال ماله، ما نريد صاحب الشركة مدير الشركة، لا، مدير الشركة هذا موظف، المالك للشركة اللي عنده رتبة، مالك الشركة مدير الشركة أن يكون هذا المسؤول رئيس في قطاع عام، يعني ثلاثة أوصاف. فإذا كان في قطاع خاص وكان المدير للشركة هذا موظف عند صاحب الشركة فإذنه لا يجوز، لأن ليس له إذن في الحقيقة، لأنه موظف مثل المندوب، موظف مثل المندوب، مثل ما أن مدير الشركة ما يجوز أن يقبل الهدية لنفسه، لو مدير شركة جاءه مثلا تاجر عرض عليه عينات وقال عندنا عينات صفتها كذا وكذا وكذا، وعرض عليه مثلا أجهزة حاسب، والشركة تحتاج تتعامل تبيع مثلا وتحتاج إلى حاسوبات دورية، وهذا يعلم أن التاج الشركة تحتاج، قال عندنا أنواع من الحاسب وهذا آخر يعني ما وصل إلينا، هذا الحاسوبات كذا وكذا وكذا، ها، والحاسب نحن نبيع في السوق بثلاثة خمسة آلاف عشرة آلاف مثلا، ولكم نبيع بخمسة آلاف أنتم، ها، فنؤمن لكم ما تريدون، قال نعم نريد منه تؤمن لنا منه مئة حاسوب، قال لا بأس، وهذا الحاسوب لك هدية، يقول مدير الشركة، هل يجوز؟ المدير ليس المندوب، ما يجوز، لكن إذا كان هذا مدير الشركة هو مالك الشركة يجوز، ماله فيجوز. كذلك المندوب، إذا كان المندوب هذا مندوب موظف، يقول قد أذن لمدير الشركة، ومدير الشركة المالك للشركة أو موظف، قال لا موظف، قال لا ما يجوز، وآثم، نفس المدير ما يأخذ ولا قلم هدية، لو يعطونه هدية قلم، لو أعطاه هدية قلم ما جاز، لا يجوز، هذا رشوة. إذا كان مدير الشركة والمالك لا بأس أذن لك. الصورة الأخرى إذا كان المندوب مندوب لجهة حكومية وأذن له مدير الدائرة الحكومية، قال يعطوك هدية يجوز، هل يجوز لو يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن ليس هل له الحق؟ ما له حق، ليس، نعم نعم أحسنت، المدير يعني في مدير أو المدير هذه الدائرة الحكومية مثل مدير الشركة، بل في الحقيقة المدير في القطاع الحكومي أشد، لأن المدير في الشركة ما صاحب المال، واحد لو غل مال وندم يذهب إليه يقول حللني فندمت، أو يرجع المال إلى الشركة إذا خشي مثلا، يعني إذا خشي أنه إذا بلغ يترجع عليه ضرر، وتاب ورجع المال من الشركة. لكن الذي غل مالا بيت مال المسلمين من صاحب المال؟ المسلمون كلهم، فكأنه غل منهم كلهم. ولهذا مما يروى عن يزيد بن الأسود رحمه الله وهو تابعي كبير فقيه أظن يزيد بن الأسود في ما أظني في قصة مع معاوية رضي الله عنه في أحد الغزوات لما جمع المسلمون الغنائم أحد من في المعركة أخذ غلبة نفسه فغل منها مالا من الغنيمة ثم تفرق المجاهدون في البلاد تفرقوا ذهبوا إلى بلادهم ذاك الرجل ندم وتاب فذهب إلى معاوية فسأله فقال إني قد غللت وإني تبت فمعاوية رضي الله عنه كأنه تراجع القصة يعني توقف كذا فدعا أو سأل عن هذا الرجل لعله يزيد الأسود أنا نسيت اسمه الآن لكن تراجع فقال هذا الرجل أصحاب المال تفرقوا في البلاد وأرى أن يتصدق به عن المسلمون فهم ملاكه فاستحسنها معاوية من يزيد رحمه الله صدق بها عنهم وهكذا كل مال لا يمكن تعيين أصحابه هذا بابه إن أمكن رده وجب لكن هذا أصحابه ذهبوا وإن لم يمكن تصدق به عنهم ومثل إنسان مثلا أخذ غلة مالا بيت مال المسلمين والآن لا يمكن رده ولو أنه رد ترتب عليه ضرر عليه أو يقول أنا لو رددته إلى هذه الجهة أعرف إن هذه الجهة أو هذا الموظف سوف يغله وسوف يبادر وصله مال لن يرده إلى بيت مال المسلمين أعلم ذلك هل أرده نقول لا هذه مفسدة هذا مثل إنسان أعطاه البنك ربا يقول أعطيه البنك نقول لا ضغطا على إباله البنك يأخذ هذا الربا فيجعله في ربا آخر زاد شرا عليك أن تتخلص منه وأن تخرجه هذا الواجب كذلك هذه الصورة مثل ما تقدم إذا كان بيت إذا كان مدير إذا كان نفس رئيس الدائرة دائرة حكومية ليس له حق ولا يجوز الإذن وقد يفرط يعني بعض المسؤولين هداهم الله ربما عن جهل ربما عن تأويل أخطأ فيه يظن أنه له الحق في التصرف في هذه الأموال التي لهذه الجهة فيصرف هنا وهنا لا أنت مؤتمن كنت تريد أن تعطي من حر مالك وهذا المال عليك أن تأتي به قليله وكثيره وإلا كان غلولا تأتي به على ظهرك يوم القيامة تحمله وجاءت حالة شديدة في هذا الباب والنبي شدد في هذا عليه الصلاة والسلام حتى النبي الصحابة قال اقبل عني يا رسول الله لما علم شدة الأمر اعتذر من هذه الولاية قال نعم نقبله منك لم يلزمه عليه الصلاة والسلام ولهذا المندوب بعض الناس قد يقول مثلا وش يضر أخذ هدية لا تساوي في المال الذي اشترى به إلا شيء يسير وش يضر ما يضر الشركة نقول هو هذه الهدية في الحقيقة وإن كانت لا تضر لكن أخذ عليه على غير وجه حق ولا يجوز لأن الذي يأخذ اليوم قليل يأخذ كثير وهذا المال يقول أتاني هذا المال الآن ماذا أصنع فيه يعني يقول يجب عليك أن تعطيه لصاحب للشركة نفسها هي المالكة له فإذا أعطيت هدية فهو للشركة ليس لك أنت ثم أيضا وجه آخر من الضرر أشد أن هذا المندوب حينما يعطى هدية من هذه الشركة أو من هذا التاجر فإنه بعد ذلك لا يستقصي في النصح للشركة أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ كيف؟ أحسنت؟ نعم صحيح إما أن يراعي هذا التاجر ويدرج سلعته الرديئة لما أعطاه هدية، فيأخذ هذه السلعة وصاحب الشركة ائتمنه والجهة الحكومية ائتمنوه، هو لا يبالي، همه المال الذي أخذه، فيدرج لصاحبه الذي أعطاه وتكون مواصفاتها رديئة ويكون غش صاحب العمل. هذا وجه. نعم، كذلك أيضا قد يزيد إذا كانت السلعة طيبة قد يحبب السعر، يعرضها مثلا السلعة عليه، بدلا كان يبيع 90 ريال مثلا الحبة يبيعها ب100 ريال، المندوب يأخذ 100 ريال، لا ينصح لصاحب الشركة، يأخذها ب100 ريال، صاحب الشركة يظهر هذا ظلم ولا يجوز له ذلك. أيضا فيه مفسدة أخرى، أن أصحاب الشركات والأجهزة المقلدة والتالفة تجد لها رواج وتنتشر بين الناس، وأيضا يترتب عليه ربما في المشاريع الاقتصاد، في المشاريع في البناء والاستصناع، هذه شركات تأخذ مواد وتأخذ سلع، إما بسلع تبيعها أو سلع تبني بها أو سلع تستصنع بها ونحو ذلك، فيعود ضرره ليس على الشركة لا على المجتمع. وكم من إنسان ترتب على عمل هذا الغش في هذا المشروع لأنه ما نصح لأجل أن يدرج هذه السلع التالفة وهذه المواد التالفة التي يعود ضررها ليس على هذه الشركة بل على المجتمع بأكمله، ثم يترتب على الهدر في المال العام، تنفق الأموال الطائلة، لأن هؤلاء يتفقون مع الحكومة ويأخذون أموال ومناقصات أو مع الناس الذين يبيعونها، ثم تكون مشاريع تالفة ربما تحتاج إلى صيانة بعد ذلك لأنها رديئة والصيانة تكلف أموال، فيكون في هدر للمال العام. وهذا يبين عظمة الشريعة في سد باب الرشوة. باب الرشوة في الحقيقة فساد عظيم وفساد كبير، ولهذا ربما اختصاص يبينون أضراره والحكم العظيمة في تحريم الشرع له والتشديد فيه والعياذ بالله. ولهذا النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي، شوف ملعون، حديث ابن هريرة، حديث ثوبان، حديث ابن عباس، حديث ثوبان عند أحمد، والرائش المرتشي والراشي والرائش الوسيط بينهما مثل أكلة الربا، للتشديد في أمر الرشوة، فضررها عظيم. كم من فساد يقع، ولهذا يشتكي أناس كثير من أضرار من يتعامل، هذا رشوة في الحقيقة، نفس هذا المال الذي يأخذ رشوة وخيانة. فليست المسألة مقتصرة على هذا الباب، فالضرر عظيم في مسألة الرشوة كما تقدم، ولذا وجب الحذر والتحذير منها، إنما استثني منها الشيء الذي يلجأ الإنسان إليه، يلجأ الإنسان إليه، ما يعني لأجل، ليس لأجل الضرر الواقع، لا لأجل دفع الضرر. يعني عندنا الرشوة ضررها على غيرك كمثل ما تقدم، لكن هنالك رشوة ترفع بها ضرر عنك ضدها، أنت عليك ضرر واقع لا تتخلص منه بالرشوة، هل يجوز؟ كثير من العلماء للتشديد في أمري في تحريم الرشوة قالوا لا يجوز حتى ولو كانت لدفع الضرر عنك، مبالغة في سد باب الرشوة. ومن أهل العلم ونسبوه إلى الجمهور من جوز أخذ دفع الرشوة لأجل دفع الضرر، وهذا هو الصحيح، لكن ليس أي ضرر مدعى سيدفع رشوة في كل شيء، لا، إنسان يبغى وظيفة يدفع رشوة، يريد هذا العمل يدفع رشوة، لا، هذا لا يجوز، ليس الضرورة، أنت أبواب الرزق كثيرة فلا تدفع رشوة، إنك تفتح أبواب كثيرة على عموم الناس في انتشار الرشوة، إنما حينما يكون ضرر واقع أمر حاصل، ليس لم يحصل، لا، أمر حاصل، بخلاف الأمر الذي لم يحصل هذا ربما في بعض الصور الضيقة يجوز، لكن حينما يكون الأمر واقع إنسان له حقوق مستحقة عند هذه الدائرة الحكومية، وتوقف هذا الموظف أن يعطيه إلا برشوة، ولا يستطيع، ليس هناك أي إثبات، ولا يستطيع يثبت عليه أي شيء، ما يستطيع. هو أمكن يعني شكايته بالأمر، وجب ذلك إذا لم يكن ضرب، لكن ما أمكن. هل يجوز أن يعطيه مالا رشوة لأجل دفع الضرر عنه؟ هذا أيضا مما جوزه كثير من العلم، وهذا هو الصحيح. لو إنسان له مال حقوق مستحقه ومنع منها في مشروع ولم يدفع لها، ولم أبى أن يصرف له هذا المستحق هذا الشيء إلا يدفع رشوة، جاز أن يدفع، ويكون الآخذ آثم والدافع لا إثم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إني أعطي أحدهم العطية. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري بسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أعطي أحدهم العطية فيذهب يتأبطها نارا. قالوا: على ما تعطهم يا رسول الله؟ قال: يأبون أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. يعني هم يؤذون الرسول، يعني بعض، إما قد يكون أناس من لتوه أسلم من لم يفقه، أو قد يكون من بعض المنافقين، هذا لا يقع من الصحابة اللي يصحبوا رضي الله عنه، يعني يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، لكن قد يقع من بعض الجفاة ممن لتوه أسلم ولم يعلم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقع ويكون ورد ثم يذهب فيعطيهم عليه الصلاة والسلام، يخشى أيضا أن يقع، أن يصاب بشيء مثلا، لأنه حينما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام في خطورة، فالنبي يدفع هذا عنه وعنه، عن نفسه عليه الصلاة والسلام وعن هذا الذي طلب المال، حتى لا يبالغ في الإلحاح والأذية بالسؤال. نعم، هذه هي المسائل التي يعني لا تعرض لها. نعم، وأختم هذا الدرس. هناك شيء حول هذه المسألة في هذا البحث ولا واضح؟ نعم نعم، في مسألة التأمين. نعم، نعم، أحسنت. نعم، طيب، أحسنت. أخونا الشيخ علي جزاه الله خير يسأل، يقول: لو وقع له حادث، إنسان أخطأ عليك وصدمك بسيارته وهو مؤمن، هل يجوز أن تأخذ مال ويعطيك من التأمين؟ نقول: نعم يجوز، لا بأس، فأنت في الحقيقة تأخذ مقدار يعني حقك، وهو ما وقع منك خطأ، ما وقع منه خطأ، وأنت لا تسأل، كونه أمن، مثل ما تقدم في بعض الحقوق التي يعني حينما تشتري وإن كانت صورة مختلفة، هذا ضرر واقع عليك باختيارك، لكن شراء الجهاز والثلاجة وذلك أنت اشتريتها لكنها موضع حاجة وتكون مؤمنة. كذلك لو صدمه إنسان وقدر الضرر فإنك تأخذه ولا يضر، مثل لو أنك تطلب إنسان مال وهو مرابي يأخذ الربا ويعطيك من ماله مخلوط ربا وغير ربا، يجوز، هو عنده حرام ولما انتقل لك حلال، تغير السبب، ولهذا ينقلب الشيء بانقلاب سببه، تتغير الذات بتغير سببها. ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، فوجد البرمة تفور باللحم، قال: ما هذا؟ قالوا: لحم تصدق به على بريرة. النبي لا يأكل الصدقة، أليس كذلك؟ هذا تصدق على بريرة. قال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا هدية، هي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وصدقة تأخذه، لحم لا نأخذه صدقة، نأخذه منها لأنها أهدته لنا، في اللحم نفس اللحم صدقة عليها، لما أهدته انقلبت الذات من جهة المعنى فصارت هدية بعد أن كانت صدقة، نفس اللحم. وفي صحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي هدته معطية جاء ورأى لحما قال ما هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام بيت ما يعلم عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء صلوات الله وسلامه عليه. قالوا من الشاة التي بعثت بها إلى أم عطية. النبي عليه السلام لما جاءته الشاة أعطاها أم عطية عليه السلام وهو محتاج عليه، لكن كان لا يبقي شيئا في بيته عليه السلام، أعطاها أم عطية. أم عطية لفقهها رضي الله عنها تعلم النبي أهدى، لكن لفقهها وذاك فهمها أهدت إليه من اللحم، جاءها على أنها الهدية والهدية يقبلها عليه السلام حتى يتناول من هذا اللحم الذي أهداه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها. فقال أما إنها قد بلغت محلها، يقول عليه الصلاة والسلام، فتناولها. فهذا لا بأس منها. لكن هنا مسألة أخرى ويتقع كثير ويسأل عنها كثير ممن تقع لهذه الواقعة. يقول الآن سيارتي صدمها إنسان، قدرت في التأمين بعشرة آلاف، استلمتها، سيارتي إصلاحها لا يكلف إلا 5000، ماذا أصنع بالخمسة؟ هل أخذها؟ هل أردها؟ ما يأخذها، يتصدق بها يعني، جزاه الله خير. طيب نعم، كيف؟ 5، والخمسة الباقي ماذا يصنع بها؟ يردها على التأمين حتى يجعلونها في معاملات ربوية وتأمين ثاني، يعني يزيدهم، يعني حينما يردوا عليهم إن كان هناك نظام عندهم. نعم، ما يردها، ماذا يصنع بها؟ يقول في يدي وأنا أولى بها، تعلقت بها نفسي. نعم، طيب إذا كان فقيرا، نعم، لا هو المال، هو مال، هو الآن أصلح سيارة 5000 وبقي 5000، أعطاه التأمين 10000، يقول سيارتي الآن إصلاحها ربما لا يكلف 5000 وبقي 5000 الآن، أحيانا التأمين ربما يكون أكثر. نعم، هو يقول هذا مال من نهابر نجعله في نهاوش كما يقولون في المثل، من نهابر في مهاوش، هم أخذوه بالحرام وحنا أخذوه بالحلال إن شاء الله. نعم نعم، هو أعطاه 10000، أعطاه 10 وهو أصلحها بخمسة. إيه لا، هم عندهم طريقة في التقدير، يعني بعضهم يذهبون إلى يسمون شيخ المعارض وغيره، كل بلد يأخذها تحل له. طيب نعم نعم، صدق بها كيف؟ أتصدق بها على، يقول لا أتصدق بها على نفسي، يقول هم أعطوني المال، هذا أعطوني المال، يقول لك سوف أتصدق به، ما الفرق بيني وبين فلان؟ يعني حلال علي وحرام علي؟ إذا كان حلال على فلان فهو حلال. ها كيف؟ فيأخذها فتكون تحل له الخمسة. يعني طيب، يعني بعض إخواننا يقولون تحل له. نعم طيب نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. من يعطيها؟ هو ما خان، هو جاه المال بطيب نفس، يقول الحمد لله، يقول أتاني المال بطيب نفس، أعطاني نفس الجهة المؤمنة هذا المال، هذا كلام. نعم له. طيب يعني الجمهور، جمهور إخواننا أنه له. طيب واحد واحد يا أخوان، واحد واحد أحسن عز، واحد واحد جزاكم الله خير. نعم شيخ. إيه نعم لا شك هذا، بس الآن هو الآن انتقل من التأمين. انتبهوا يا أخوان معنا جزاكم الله خير، انتبهوا معنا هو انتقل الآن من التأمين إلى نفس الشخص المؤمن، والمؤمن يعني كأنه أقبضه للشخص الذي وقع عليه الحادث، لكن يسلم له مباشرة ويقول مثل ما قال بعض الإخوان، يقول أنا جاء وصلني هذا المال وأنا اجتهدت في أن أصلح السيارة بثمن أقل، ولهذا ما بقي فهو لي. يعني كما لو مثلا يعني قدرت تقديرا تاما لا زيادة على الحادث، يعني كما لو يقول أنا أصلا لن أصلح سيارتي، أخذ التأمين قال لن أصلح سيارتي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يقول أنا لن أصلح سيارتي، أريد أخذ هذا التأمين بالكلية مطلقا، كذلك لو أصلحها ببعضه وأبقى بعضه. طيب إذا نعم ارفع الصوت إذا ما كيف يطيب له. أحسن، طيب جزاكم الله خير. طيب إذا أكثر إخواننا يقولون على أنه يطيب له، وهذا هو الأقرب. نقول أنه إذا أعطي هذا المال ولو كان المال كما هو العادة يكون أكثر من قيمة أو إصلاح السيارة، بعضهم يقول يعني أنه يصلحها والباقي يتخلص منه، لكن هذا فيه نظر. أولا أن هذا المال في أصله أخذ بغير وجه حق ولا يعرف صاحبه، وصاحبه دفعه باختياره. هذا المال ممن أخذوه؟ أخذوه من مؤمنين آخرين، منك ومن غيرك، أخذوه من هذا المؤمن الذي صدم هذه السيارة ومن غيره، فلا يعرف أصله، دفعه برضا منه ولا يمكن الوصول إليه، والمال تالف. وأنت حينما ترده عليهم فليس هناك نظام للقبول أنهم يقبلون، لكن لو فرض أنهم قبلوه، لو فرض أنهم قبلوه فسوف يجعلونه في المعاملات التي يتعاملون بها. في الغالب الشركات المؤمنة تجعل هذا المال في البنوك يرابون به، هذا المال حينما أنت تعطيه إياه يجعلونه في معاملات ربوية. ولهذا نفرض أنهم في هذه الحالة حين لا يمكن وصول صاحبه، أعطوك هذا المال فما أصلحت به سيارتك فهو لك، وما زاد فصاحبه بذله، صاحب الذي أعطاه بذله، الذي أعطى التأمين بذله للمؤمنين، والمؤمنون بذله لك، فكأنه مال وصل إليك على سبيل العطية والهدية من أصحابه، ولا أحد يطالبك ولا أحد يقول لا نرضى. الأمر الثاني أن التأمين في الحقيقة حينما يقدر ليس مجرد إصلاح السيارة، لا، في الثمن إصلاح السيارة وفي الثمن آخر يتعلق بقيمتها بعد الإصلاح، لأن سيارتك مثلا قبل الحادث مثلا تساوي 40,000 ريال، وبعد الحادث ربما تقل قيمتها 5,000 ريال، وأنت أصلحتها 5,000 وأعطيت 10,000، فالخمسة هذه قيمة ما بين الفرق الذي نقصها بعد الحادث، لأن السيارة بعد الحادث تقل قيمتها، فأنت لو عرضتها قبل الحادث تكون قيمتها أعلى، فهذه القيمة أيضا نفس المقدر أولا يقدرها بالسلع المشتراة لهذه السيارة، الشيء الثاني يقدرها ويقدر معها الثمن الذي ينقص عند بيعها بعد الحادث. لهذا أنت لو عرضت سيارتك مثلا وكان في حادث لكن مبين السيارة ليس فيها أي صورة، سيارة واضحة لكن أنت جاء حادث وبعتها، يجب عليك أن تبين، تقول للمشتري يعني أن أصاب حادث، إلا إذا كانت السيارة يعني يعلم من ظاهرها أنها أصيبت يعني صدمة واضحة، يعني واضح لا تحتاج إلى بيان، المشتري لها يعني سيارة ظاهر من حالها أنها قد، ومعلوم أن السيارة المشتري يعلم أن السيارة لا تخلو من حادث، لكن حينما تكون يعني في جدتها ونظارتها فيخدع بلمعانها، يظنها جديدة تماما وأنها منذ أخذها لم يصيبها شيء، وقد تكون كما يقولون قد رشت بكاملها فتنقص قيمتها، فعليك البيان، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، والواجب هو البيان والنصح كما تقدم. نعم نعم، كيف؟ ارفع الصوت. اليوم ماذا؟ المال العام، المال ايش؟ هو اخذه يعني من اخذه باي سبيل، يعني اخذه على سبيل مثلا اخذه بيت مال بغير حق، بغير حق. نعم، ده أخونا يسأل جزاه الله خير، يقول إذا وصل إليه مال عام وليه يتخلص منه الآن، ماذا يصنع به؟ مثل أحيانا بعض الناس قد يكون موظف فرط في عمله وله مرتب، في هذه الحالة الواجب عليه يعني أن يتخلص يعني من هذا، يعني هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل لا يدخل فيه، لكن لو أنه وصل له مال مثل إنسان عمل له انتداب إلى جهة، عمل له رئيس دائرة انتداب لا حقيقة له، وصل الانتداب وهو ما ذهب، لم يذهب إلى تلك الجهة مثلا، هذا لا يجوز، ماذا أصنع به؟ نقول واجب أن ترده بيت مال المسلمين. كيف أرده؟ نقول إن كان هنالك حساب سمع، يعني هنا في بلادنا في بعض البنوك في اسمه حساب براءة الذمة، موجود حساب براءة الذمة، وهذا الحساب يعني يحول فيه أموال كثيرة، هذا مباشرة الحساب يحول إلى بيت مال المسلمين أبدا، فكثير من الناس حينما يكون عندهم أموال ولا يتمكن من إيصالها أو لا يريد أيضا أن يبين حاله تاب من هذا المال، يذهب إلى حساب براءة الذمة ويجعل فيه هذا المال مباشرة تبرأ ذمة الأهم، ما تيسر له يسلك أقرب سبيل إليه، ونعلم بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين، فينظر في الوقت الذي هو فيه والزمن الذي فيه ما هي أشد الأبواب، أبواب البر، وما هي أنفع أبواب البر في صرف المال، ينظر مثلا هل الحاجة الشديدة والفقر عام على كثير من الناس يصله الفقراء، هل الوقت وقت جهاد والمجاهدون بحاجة إلى مال يصرف في للمجاهدين سبيل الله مثلا، هل مثلا البلد أو هذا المكان مثلا يحتاج إلى إصلاحات في طرق نحو ذلك وأهله يجمعون يصرفه لهم، هل هناك مثلا بلد مثلا فيه الجهل كثير هناك طلاب علم يطلبون العلم وبحاجة إلى المال يعطيه طالب علم يشتري به كتبا ويستعين به على حاجة، المقصود ينظر أنفع الأبواب في ذلك الوقت، إذا استوت ينظر يجتهد بالترجيح بينها وإلا يسأل. نعم نعم نعم، التأمين أظن لعلنا تكلمنا عن التأمين الصحي، تكلمنا عن التأمين الصحي، فالتأمين الصحي إن كان التأمين هذا من الدولة هذا لا بأس به، هذا يكون بيت مال المسلمين ولا إشكال فيه لأنه المال مال عام، وإن كان التأمين هذا التأمين نفس الجهة الذي هو يعمل فيها تؤمنه ولا تأخذ منه مال، يعني يعمل في هذه الجهة وهذه الجهة تؤمن وظفيها التأمين، فهذا جرى فيه خلاف، لكن مثل ما تقدم في من يعمل في شركة وهو محتاج للعمل فيها وهي تؤمن وهو لا يدفع مال هي تؤمن، فهذا من المال الذي يعطى إياه، مثل ما تقدم حينما تقبل هدية من قريبك ومن صديقك، وقد يكون في مال شيء من الحرام فلا يضرك، وهذا أبلغ، لأنه يؤخذ على التأمين الصحة، هذا أبلغ من كون من المال الذي تأخذه بزيارته والأخذ من هديته. أما إذا كان التأمين صحي بمعنى أنها جهة مستوصف مستشفى أو وسيط يتوسط بين هذه الجهة وعامة الناس في التأمين الصحي، هذا تأمين تجاري يسمونه تأمين صحي، وهو تأمين تجاري، فلا يجوز يأخذ حكم التأمين التجاري. قد يستثنى في بعض حالات الضرورة، والضرورة يعني في الغالب تكون حالة نادرة حينما يحل له شيء حرام، إنما القاعدة، وهذا ليس خاص بالتأمين، بالتأمين وغيره مثل أكل ميتة، لكن الأصل والقاعدة عامة أن سائر أنواع التأمين هي نوع من التأمين التجاري، صدرت به فتاوى كثيرة من المجال الفقهي ومجمع الفقه بتحريمه، والأدلة على هذا كثيرة، ومنه هذا أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.